السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا واحبابنا المشاهدين، مرحبا بحضراتكم في لقاء خاص مع الدستور المصري. ان شاء الله يكون دستور خير على بلادنا، دستور يحمي الشرعية ويحمي الشريعة ويعني يعيد مصر الى اخلاقها القويمة والاداب المعروفة بها ابناء البلد، وينصلح مع الدستور احوالنا الاقتصادية والتعليمية والصحية وكل امورنا. معنا ضيف حبيب الاستاذ الدكتور عبد الله بركات، مرحبا بك.
اهلا وسهلا،
دايما بنعيش مع حضرتك البركه والبركات. تسلم. كلها ان شاء الله.
تسلم حبيبي ربنا.
استاذ الدكتور عبد الله بركات العميد الاسبق لكليه الدعوه بجامعه الازهر الشريف، مرحبا بحضرتك.
اهلا وسهلا ومرحبا.
المجتمع المسلم زي المجتمع المصري في نواميس بتحكم الحياه،
نعم،
وتعودنا عليها، وهي ان هناك صراع وان هناك تدافع، وده موجود الان في مصر بشكل واضح. فكرة الصراع والتدافع والمغالبة الموجودة في مصر حضرتك بتقرأها ازاي كعالم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. سنة الله في الكون غالبة، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذا قلنا إن عندنا معسكرين أساسيين أو عندنا نموذجين متصارعين، نموذج يريد شرع الله تبارك وتعالى وتطبيق شرعه، وآخر لا يريد لمزاعم شتى أن يطبق شرع الله عز وجل. المسألة ما أقدرش أقول إن هما معسكرين يا دكتور عاطف، بمعنى إحنا ربنا من على مصر بنتائج الثورة من غير حول منا ولا قوة، لا رحيل مبارك ولا سقوط نظامه ينسب الفضل فيه لأحد من المصريين ولا غير المصريين. أراد الناس وأراد الله، وما كان إلا ما أراد الله عز وجل، وده كان يعني سنة الله في الكون، لأن من نابز الله عز وجل العداء وتطاول على كلام الله واستهزأ بدينه حتما لابد الله أن يقسم ظهره. لكن احنا كعلماء في المقام الأول، وأزهر في المقام الثاني، وعموم المسلمين في المقام الثالث، لم نكن على مستوى الحدث على مدى السنتين الماضيتين، لازم نعترف بهذا. وانا كان لي شرف لقاء معك هنا في هذا المكان، وتكلمنا وكان الوقت بدري اول ما جه الدكتور مرسي، وانت بتعد حضرتك له الايام وتقريبا لسه ما جلست على الكرسي حتى الان. ولو تذكر معايا احنا قلنا خمس نقاط ساعتها، يعني احنا ما بنقولش قرآن، لكن اذا من الله على احدنا
احنا بنقول قرآن،
يعني كلامنا اللي بنشرحه ليس قرآن. نعم، يعني قابل للإضافة وقابل للتعديل وقابل للتصويب. لكن أما يعني يهمش خمس نقاط كانوا كافرين بفضل الله يحلونا كل النكد اللي احنا فيه الآن. المدافع والمغالبة منكوسة. يعني ايه منكوسة؟ الكارهون لتطبيق شرع الله تبارك وتعالى. انا ما بحبش، لان منهج الإسلام اللي تعلمناه ما بيعممش الأحكام يا دكتور عاطف. يعني لما ربنا يقول ومن الناس، ما اقدرش اقول ان كل الناس دي صفاتها كده، او كلهم عملاء، او كلهم كده، الكلام ده مش صحيح. يعني انا براجع رساله اناقشها في بضعه ايام قادمه ان شاء الله، بتتكلم على المنظمات الحقوقيه في مصر. انا فزعت على كم التمويل الاجنبي لهذه المنظمات، كم يفزع. كان الله في عون المصريين، وكان الله في عون مصر. يعني الحرب عليها من الداخل والخارج شرسة، حرب ضروس، ولا أخلاق فيها، لا أخلاق فيها بالمرة. لكن أنا بلتمس عذر لبعض هؤلاء الناس أنهم لم يجدوا النموذج الصحيح بعد في علماء الأمة. لم يقم الأزهر بدوره بعد حتى هذه اللحظة فيما كان يجب أن يقوم به في هذا المعنى. كان ممكن تبقى كلمته كلمة فصل خاصة لعوام الناس وعموم الشعب الطيب الذي لا يبرح دينه ولا يبرح كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن كل المقاييس الدين مقياس واحد معتدل، يعني في الأمن لا تجد مقياس واحد معتدل، القضاء لا تجد مقياس واحد معتدل، الإعلام لا تجد مقياس واحد معتدل، المؤسسات الدينية لا تجد فيها مقياس واحد معتدل. ولذلك احنا كل اللي بيتقال النهاردة اما اشوف المشهد وكعلماء، انا لو هتكلم علي انا كشخص كعبد الله او هتكلم على المؤسسة الأزهرية هقول لا للدستور، لكن لما اوزن الدستور في مجمله وحاجة الناس اليه والظرف اللي احنا فيه لازم اقول لو ينفع نعمين هقول نعمين، لان انا بقيس بين ضرر وضرر اكبر، بقيس بين ضرر وضرر اكبر. لو في إرادة لاستقرار الوطن ما كناش وصلنا لهذا المعنى، لو في إرادة لاستقرار الوطن ما كانش انسحب اللي انسحب من التأسيسية قبل التصويت بيوم، لو في إرادة لهذا المعنى ما كانش يبقى فيه كذب وتدليس، يبقى قاعد ويطلع يقول الدستور فيه كذا والنص الموجود في الدستور عكس ما قال، أو ما فيهوش كذا والنص موجود في الدستور. إذن هذا تدليس، هذا تدليس ممنهج وهذا كذب متعمد. المقصود منه ايه؟ اذا كانت البلاد ماشية يا دكتور عاطف في خلال السنتين السياسة الامنية في البلد وبسط الامن في قلوب الناس بينهار ولا بيتزايد؟
متذبذب اذا كان على رأينا.
طيب ها الان موجوده ايه دلوقتي؟
الان مش كويس.
مش كويس يعني لما تمسكه في الاتحادية وتمسكه في اسكندرية مع الشيخ المحلاوي هل يستوياني مثلا؟
لا.
ولما تمسكهم مع اسم الدق امبارح هل يستوياني مثلا؟ ادي علامة استفهام. روح للقضاء، القضاء الهيبة العظيمة اللي له في القلب قيمة وقامة افهمها ازاي؟ اما الاجانب يخرجوا اللي بعد ما عملونا رجعونا الحياة مرة تانية خلاص مصر بقى عندها كرامة ومش هتخضع ولا تسجد لغير الله وامريكان ولا غير امريكان يبقى يتحاسبوا القضاء العادل، وفجأة بره، وفجأة بعديها أوكازيون البراءة للجميع، وفجأة لا دي تحليل إعلامي، ده راجل ما بيسبش لرئيس ولا غيره، ده بيقول وجهة نظر وعمل إعلامي، وفجأة السجن والغرامة لسين أو صاد من الناس. أي منطق لهيبة القضاء كمؤسسة؟ وقيس عليها الإعلام اللي موجود النهاردة، ده رئيس حكومة فاشل ورئيس فاشل وانتوا ولاد كذا، ويسب سب يعني تنقى منه النفوس الطيبة، والراجل لما بيكلمه يقول له اني اديني كلمة انا نلت بيها من الرئيس او استهزأت بيها من الرئيس. هي الناس دي مش حاسة هي بتعمل ايه او بتسوي ايه؟ الكلام ده لان البلد فاضية وما فيهاش ضابط، واللي قاعد حط نفسك مكان الرئيس.
مفيهاش ضابط بمعنى ايه؟
طبعا ما فيهاش ضابط بمعنى ما فيش قيمة تحكم الناس، مش ضابط على معلق دبور
ولا ضابط يعني ولا
واخد بال حضرتك المعنى هذا. هتفضل البلد ماشية تنزف تنزف. الرئيس وحده، وانا لسه بقول لك لم يجلس على كرسيه كرئيس دولة حتى هذه
اللحظة، حتى الان.
ايوه طبعا انا قلتها لك هنا من بضعة شهور وبقولها لك تاني دلوقتي، لم يجلس حتى الان على كرسيه، لم يجلس حتى الان على كرسيه. انا في يوم الاتحادية
تقصد انه لم يمنح الفرصة لممارسة دوره بشكل صحيح؟
سيدي داخل القصر
لم يمكن.
انا ما دخلت يوم السبت الماضي في الحوار وبتحاور مع مجموعة من الحرس الوطني غير راضين وزعلانين، ازاي هو منحهم ومكتف ايديهم يقول لك العيال نطوا عندنا ودخلوا جوه، اسيبه لما يموتني؟ ده ايام مبارك ما كانش يقدر يمشي في الشارع بره. غاضبين على هذا المعنى، عايزين يتعاملوا مع الناس، هو منحهم يتعاملوا مع الشعب. يعني هذا المعنى محتاج حوار ومحتاج فهم ومحتاج ادراك. الامر ليس على كلمة سواء يا دكتور عاطف. النهاردة بتيجي كل المقاييس موجودة يقول لك اوباما خد رئاسة الولايات المتحدة بفرق كام عن منافسه؟ 300,000
صوت
مظبوط؟ طيب حد اتكلم في امريكا وقال لا انت مش رئيسي لان انا ما انتخبتكش؟
لا، ده الراجل طلع وهناه مباشرة وقال له وداعمك
وبيلي فهموني، بس احنا ماشيين بأي مقياس وبأي قيمة. انما لما تيجي الامر بهذه الصورة انا ما عنديش مردود، لا رئيس قادر يقعد على كرسي بتاعه ولا يقول كلمة ولا ياخد قرار ولا يتحمل مسؤولية، وده بيشده يمين وده بيشده شمال وده بيزقه الورا وده بيقول له ارحل وده بيقول له انت فاشل، الكلام ده ما ينفعش. النهاردة الدستور مهما كان فيه من عوار، وانا ما بقول الكلام ده بقول على سبيل الجدل، يعني لما اجي اقيس نسبة العوار اللي موجودة في الدستور فيما افهم حسب ما قرأت وفيما هو موجود او مقارنة بما قبله، ما ينفعش اقول الكلام ده، لكن انا بقوله من باب الامانة ان في عوار، ماشي في عوار احنا بقر بهذا، لكن هذا العوار اللي موجود بما المناخ اللي موجود ده بالصورة اللي موجودة هذه، يبقى نوصل الى الحكم الشرعي. اذا تعارضت المفسدتان يبقى يعني تدفع المفسدة الاكبر بالمفسدة الاقل. يبقى انا النهاردة لما بقول نعم وبخلص الدستور، انا لما يطلع واحد كذاب في على الشاشة ولو كان المتحدث حماني الله، يبقى في حاجة تحاسبني بمقياس واحد، مش بالهوى والمزاج، مش لان انت حضرتك تبع مين يديك تعظيم سلام وانا مش تبع هذا يبقى ناخد على قفايا، لا، يبقى في وضع طبيعي يعيد البلد الى الاستقرار، ويبقى عندي مجلس الشعب انا اللي بتحكم في اختياره. يبقى الشعب المصري لو فهم دوره صح واحسن اختيار اعضاء مجلس الشعب القادمين، يبقى في بضعة اشهر قليلة يعدل ما في الدستور من عوار. بس الفرق ايه؟ لو قلنا يتعدل الان والبلد سيحة بلا ضابط ولا رابط، مزيد من الدماء، مزيد من المليونيات، مزيد من الفساد، مزيد من تهريب الاموال الى الخارج. بينما لو قلت نعم للدستور وجبت مجلس الشعب، يبقى تعديل الخطأ او العوار مع مزيد من الاستقرار، مع حماية الحق المواطن، مع تدوير عجلة الانتاج، مع انك تفكر ازاي هتعالج بقى مشاكل اللي تحت الكباري واللي بيستخدمهم اعداء الوطن من الداخل او من الخارج، لان الناس دي ليها حق في رقبتنا احنا، ليها حق في رقبتنا احنا، ولابد ان نقيم هذا الاعتراف وان نصححه فيما يأتي، سواء كان بالتعليم، سواء كان بالتفهيم للحكم الشرعي، سواء كان بفتح مجال للعمل الشريف، سواء كان بإعادة تأهيل للنفوس البيضاء والعقول التعبانة اللي اتربت في مناخ فاسد مدى هذا السنين، يتباع بشمة ولا يتباع بكذا. الثوار بيزعلوا لما يتقال هذا الكلام، وانا ناقشني كتير من الشباب، وانا بفرح بأي قاعدة مع الشباب لهذا المعنى. انت طب انت زعلان ليه؟ ده كلام صحيح. انت ساعة الثورة هل كان في ميدان التحرير يا دكتور عاطف اي حالة تحرش او في قتل او سفك دماء او اعتداء على مقر او على انسان او على سيارة؟ هل حصل الكلام ده؟ اذا استثنينا ما سمي بمسرحة معركة الجمل، هل حصل حاجة في ميدان التحرير يا دكتور عاطف؟ ما حصلش. انما استدرجوا بعض الثوار الى محمد محمود عشان يموتوهم، او الى المسبيرو عشان يموتوه، لكن داخل الثوار، داخل الميدان، الثوار ناس مضاف وناس محترمين. الان داخل مكان الثوار قدام الاتحادية، قدام في مجلس في التحرير، بنشوف القتل والسب والضرب. انا لما اقرا الان دلوقتي اليافطه الكبيره في مدخل محمد محمود، ممنوع دخول احد من الاخوات، معناها ايه؟ هل دي كانت موجوده في الثوره؟ ايه اللي حصل؟
عملوا جوازات فيزا، تاخد فيزا.
ايه اللي حصل يا دكتور عاطف؟ اذا الثوره اخترقت. اذا انت يا سائر، يا وطني، يا شاب، يا محترم، لما تعرف كده وتشوف قدام عينك الفساد اللي انت مقر بيه، حاجه من الاثنين، يا تمشي بعيد عنك يا تمشي انت. سيدنا النبي علمنا كده، اذا ما كناش هنقدر نزيل المنكر احنا نزول عنه، لكن يبقى السائر المحترم، يبقى الوطني المحترم اللي يسعى الى اصلاح البلاد والعباد، ومعاه البلطجي اللي مش محترم، وتقول لي ازعل ان انت بتقولوا علينا ان احنا شويه بلطجيه وشويه مبرشمين؟ لا ما تزعلش، انت غلطان، انت اللي اسأت الى نفسك. انا لو وقفت في مكان اتهم بيه في ديني ماليش اجر. سيدنا النبي علمنا صلى الله عليه وسلم من وقف مواقف التهم اتهم ولا اجر له. ولو الثوار فهمت هذا الكلام وتركت المكان للبلطجيه سهل التعامل معه، ستفضح سرائرهم. انت لما حصل كم مقر الحريه والعداله تم حرقه؟ بصرف النظر هم ينتسب لايه؟ طيب الاعلام ايه اللي عمله وايه اللي قاله ساعتها؟ ولما حصل الاعتداء اللي ما حدش يقبله لا مسلم ولا غير مسلم على مقر او جريده الوفد، ايه اللي حصل؟ شفت حوار ما عجبنيش ابدا. الاستاذه لميس الحديدي بتتكلم او بتتقبل اتصال من الاستاذ نادر بكر، فبتكلمه على هذا المعنى، فهو الراجل بيعرج على اللي حصل للشيخ المحلاوي وكذا، واخد بال حضرتك؟ فبتقول له لا انا عايزك تكلمني على ده بس. قال لا انت مش هتقولي لي اتكلم في ايه وما اتكلمش في ايه، المساله لازم تبقى جنب بعضها. قالت له شكرا انا ما اقدرش اتكلم، وباسلوب لا يمكن ان يكون اعلاميا ولا مهنيا ولا في ادنى درجه للاحترام، وراحت قافله الخط عليه. انا كمواطن ذنبي ايه؟ ذنبي ايه ان الناس تلعب في دماغي بهذا المعنى؟ يبقى السائر الصادق عليه ان ينأى بنفسه عن هذا المناخ. المواطن الصالح في شعب مصر ما ينفعش يبيع دماغه لا ليا ولا لغيري. يا جماعه تعالوا الى كلمات سواء، شوف ايه مصلحه البلد. انت بتقولوا لا ده دكتاتور، طب ده انتوا اللي بتعملوه دكتاتور. لا دي في الدستور هي اللي تعمل مصر دكتاتور يا دكتور عارف. مظبوط ولا مش مظبوط؟
طبيعي هتفضل التشريعات معاه،
يبقى معاه السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه على الاقل لست شهور كمان
وازيد
مثلا. مظبوط ولا مش مظبوط؟ يبقى انت الان اللي بتصنع منه دكتاتور. انما انت النهارده لما تقول لا، لا بقى له لا ينش ولا ينش، له دايره محدوده ازاي يوزع ما بين السلطات وازاي يقود الدفه الى الصح. عرف ياخدها نقول له شكرا ونعيد انتخابه، ما عرفش ياخدها نقول له بالسلامه مش عايزينك. العمليه مش محتاجه مجامله ولا محتاجه كلام، لكن لهؤلاء مصالح خاصه ومصالح لمن يعملون لحسابه، ومن ثم لا يعنيهم الشعب ولا يعنيهم الناس ولا يعنيهم الاسلام ولا يعنيهم البلاد والعباد. حرام يا دكتور عاطف، مصر لا تستحق منا هذا كله. الناس بتحسبنا ان احنا من ابناء مصر، الناس بتحسبنا ان احنا من مصر الازهر، كيف يكون فينا هذه الحيره؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يبين لنا في جزء من الحديث الذي رواه ابو امامه الباهلي رضي الله عنه كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف، قالوا او كائن ذلك يا رسول الله؟ قال واشد من ذلك سيكون، يقول الله عز وجل بي حلفت لاجعلنها فتنه تدع الحليم حيرانا. اظن الواقع اللي موجود هو هكذا يا دكتور عاطف.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور عبد الله على هذا الايضاح وتلك الاستفاضه. اذا حضرتك بتجبرني ان انا ارجع شويه ورا واصل للازمه الاخلاقيه والقيميه في المجتمع المصري. الاخلاق والقيم اصبحت اما مغلوطه او اما غائبه او اما هزيله. الاخلاق الصحيحه الباقيه بقى عندها انيميا وضعف، وهناك اخلاق انقلبت، يعني اصبح المرفوض مقبول والوضيع في القمه والخلوق في القاع، واصبح هناك مجموعه اخرى من القيم المستجلبه من الغرب مع الليبراليه والعلمانيه، وسلم القيم بقى ما تعرفش ايه الصاعد وايه اللي نازل. وده يمثل مشكله كبرى امام اي مشروع اصلاحي في مصر سواء كان اجتماعي او ديني او اقتصادي او غيره. فترى من الذي يصلح ومن اين يبدا؟
يعني فاقد الشيء لا يعطيه يا دكتور، فاقد الشيء لا يعطيه. لو رجعت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، مظبوط؟ الاسم العلم مش هو الاسم الغالب؟ انا بنادي على سعادتك بقول يا دكتور عاطف، بنادي عليا بتقول لي يا عبد الله، خلاص هذا يميزنا عن غيرنا. هل استعمل المجتمع المكي الاسم العلم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل المواقف، ام غلب هناك شيء اخر على الاسم العلم؟ السيرة بتقول ان غلب على النبي صلى الله عليه وسلم اللقب الصادق الامين، فكانوا يقولون ذهب الصادق جاء الامين، وده معناه انهم ما جربوش كذب مره، ما جربوش خيانه مره. فقبل ان يقول اني رسول الله اليكم، الكلام ده من هو لسه من عمر اظفاره، من هو شاب صغير وكبر وراجل محترم في وسط القبيله في وسط بطون قريش كلها، بيمثل التاج والدره والغره في الجبين، لما يجي يقول اني رسول الله بيبقى فيه مردود. افهم من هذا ايه؟ او عايز اوصل من ده لايه؟ عايز اوصل اقول ان بدايه الاصلاح يا دكتور، عشان اقول احنا عايزين نصلح، انا لا امنع احدا من ان يرفع رايه الاصلاح. يطلع ليبرالي، يطلع نصراني، يطلع ملحد، بس كن صادقا ولا تكن كاذبا، وكن امينا ولا تكن خائنا. وبهذا القدر احنا في الحقوق والواجبات سواء، لان المسلم يعيش في المجتمع مع غير المسلم زي ما قال سيدنا النبي في دستور المدينة: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. لكن في المقام الاول لابد ان يكون المسلمون الذين يرفعون راية الاصلاح هم النموذج الصحيح او الاقرب الى الصحيح. واحنا في دي لازم نعترف ان عندنا قصور شديد جدا، فقبل ما اعيب غيري لازم اعيب نفسي انا الاول، ولازم اشوف نفسي انا الاول ما مدى مطابقة عملي وفعلي للكلام اللي بقوله للناس. اين مبادئ الصدق والامانة في المجتمع المسلم؟ اين اما سيدنا النبي يقول صلى الله عليه وسلم: اذا 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 ضيعت الامانة فانتظر الساعة. قال: وما اضاعتها يا رسول الله؟ قال: اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة. مش موجودة النهاردة لا اصلة ولا ارضية. لما سيدنا النبي يقول: اية المنافق ثلاث، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، ولقي التلاتة موجودة في صف المسلمين. احنا عندنا ازمة، وعندنا ازمة كبيرة، وبخاصة في ثلاثة اصناف من ابناء المسلمين الذين يرفعون راية الاصلاح. الصنف الاول عموم طلبة العلم والعلماء. الصنف الثاني علماء الازهر الشريف. الصنف الثالث القضاء. وثلاثتهم ان لم يستقيموا على دين الله ويتوبوا الى الله، ومن هنا يبدا امر الاصلاح الذي يراقب الرئيس والوزير ورئيس الوزاره وعامه الشعب والفقير والغني والضعيف والقوي، فيعطي كل ذي حق حقه بمقتضى شرع الله عز وجل تفهيما وتعليما للعلماء، و حكما بما انزل الله للقضاء. تفهيما وتعليما، احنا التيارات الاسلاميه متشاكسه وكانهم ارباب ديانات مختلفه، والعدو بيستخدم الكلام ده، ولو هم حتى اعلاميا او غير اعلاميا يختار كلمه صغيره من كلام كتير قاله الدكتور عاطف ويحطه مع كلمه انا قلتها ويضربنا ببعض، يقول ادي المشايخ وادي السنيه وادي كذا. مش بيعملوا كده ولا انا غلطان يا دكتور؟ نعم. عاطف، إذن إحنا اللي اديناهم الفرصة في هذا المعنى، ولم نبين عمرنا ما هنبقى كلمة واحدة، لأن في المسائل الفرعية ربنا قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ده الاختلاف في الفروع يا دكتور عاطف سر جمال الإسلام، سر جمال الإسلام إن في هذا التنوع في الفهوم الصحيحة ليتواءم ويتناغم ويتطابق مع كل احوال الناس على اختلاف درجته. لو كان الدين بتاعنا يعني قولا واحدا، طريقا واحدا، نصا واحدا، يشق على الناس. اذا استطاع القوي عجز الضعيف، واذا استطاع الغني عجز الفقير، واذا استطاع المقيم عجز المسافر. لكن دين الله يشمل انفاس الحياة كلها، يشمل كل احوالنا، ومن ثم رفع الله عنا فيه الحرج، فأعطانا دينا قيما لا يعتريه النقص ولا يشوبه البطلان. هذا الكتاب أو هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا الكتاب لا يلحقه باطل لا من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. المشكلة فينا احنا أولا أراها سهلة وميسورة المعالم لو بسطت رؤيتي لها. اختلاف الرايات، احنا لينا امام غير سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟
لا،
يعني كلنا بنعترف بهذا؟
اكيد.
كويس، هل لينا دستور او كتاب غير القرآن الكريم
بالمعنى الشرعي؟ لا.
هل لينا رب نعبده غير ربنا خالقنا ورزقنا سبحانه؟
لا اله الا هو.
ففيما الاختلاف يا دكتور؟ فيما الاختلاف؟ اذا لو احنا صدقنا في هذا وتجردنا من الهوى، دي اول وحدة تلزمنا ان نتجرد من اهوائنا، من حظوظ انفسنا. الدنيا ليس فيها شيء، كيف أعلم الناس دين الله وأنا أؤمن أو أعلمهم أن الرزاق هو الله، قاسم الرزق هو الله؟ يعني حضرتك لا تملك تدين جنيه ولا ريال ولا دولار ولا، احنا الحمد لله رب العالمين، مظبوط ولا مش مظبوط؟
لا ما بندفعش.
ما أنا بقول لحضرتك أهو
ما تحولش.
مظبوط هذا الكلام؟
مظبوط.
طيب يعني يبقى العملية واضحة ولا مش واضحة؟
تمام.
أنت دعيتني جيت لك معناها إيه؟ ما هو لو العمليه فيها هنتكلم فيها يا دكتور عاطف، لكن دينا واضحه مش محتاج لا لف ولا دوران، لا لف ولا دوران. رزقي بيد الله، اللي بيقسمه ربنا هيجيني في الوقت اللي ربنا قايل عليه، لو مش بتاعي مش هيجيني. بالله عليك لو احنا مؤمنين بهذا هنتخانق مع بعض يا دكتور عاطف؟
لا.
مش الفلوس رزق؟
تمام.
والعمر رزق؟
اكيد.
والمناصب رزق؟
تمام.
والصحه رزق؟
نعم.
والزوجه رزق؟
اكيد.
والعيال رزق؟ فيما الاختلاف
في الزوجه ولا الزوجات؟
كله.
طيب
خلاص، الارزاق دي اللي يقسمها ربنا، فيما الاختلاف يا دكتور؟ فيما الطمع؟ لا ينهس من العلماء الا من خرج عن الدائره.
ده العلماء
طبعا، العلماء لا يلهسون ابدا.
تمام.
والعالم الذي يلهس لا يسمى عالما،
خرج من الدائره
اهو. واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا، مش ده كلام ربنا؟ ايه اللي حصل؟ فانسلخ منها. انسلخ من ايه؟ من الايات. يبقى خرج من الدائره ولا جوه الدائره؟
خرج.
خرج الآيات. فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. في عالم رباني يقبل على نفسه هذا؟ اول حاجه يا دكتور عاطف، العلماء لا يلهثون. ليه؟ لانهم امنوا واعتقدوا اعتقادا صحيحا ان ارزاقهم بالله. لما سئل الناس لما ساد فيكم ابا سعيد، كيف ساد فيكم ابو سعيد اللي هو الامام الحسن البصري، قال المجيب استغنى عن الناس، استغنى عما في ايدي الناس واحتاج الناس الى علمه. يجي واحد يقول لي طب وانا هاكل عالم منين؟ دي كلمه عالم؟ هو انا برزق نفسي ولا برزق عيالي؟ دي مش كلمه عالم. لو انت عالم بتعلم الناس ما تقوليش الكلمه دي. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، رزقك قليل كثير سيبارك الله لك، سيبارك الله لك. دي اول خطوه يا دكتور عاطف. النقطه الثانيه، لابد من تحصين الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. بمعنى قال سيدنا العلماء من اسرار تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واختلاف اعمارهم واختلاف احوالهم واختلاف بيئتهم قبل الزواج، فما كانوش جميعا زوجات بمعنى الكلمه او يعني عمليه العلاقه الجسديه بين الزوجين ابدا. في ناس ما من اول ليله قالوا احنا ما لناش في الموضوع ده وتصدقنا بقسمهن لغيرهن. امال ليه هذا الكلام؟ ربنا قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن، مش كده يا دكتور عاطف؟ لو الكلام ده موجود وتجردنا لله يا دكتور وامنا ان الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، يبقى لازم نتخير لنا رايه. الكل باتفاق ان الرايه القائمه الان لا تصح، ولو كانت تقوم بدورها ما خرجت هذه الاسماء. من 60 70 سنه فاتت ما كانش فيه الاسماء دي. ليه ما كانش فيه الاسماء دي؟ كانت الرايه قايمه بدورها، وكان قيادات كل هذه الرايات في داخل الازهر، وكلهم موصول بعلماء الازهر بصوره او باخرى. لا طب الخروج ده حصل ليه؟ ظروف بيئه. زي ايه يا دكتور عاطف؟ انا لو اهملت بيتي النهارده وعندي اولاد، مش انا اديت فرصه لابني واخويا واي حد يتدخل في عيالي؟ عيالي بقوا ايتام وانا عايش. انما لو رجعت من السفر محدش هيتدخل في مصلحه عيالي وانا موجود. لا، لو رجع الاب مكانه انتهى يا دكتور. فلابد ان نصنع نحن هذا الاب، لان الازهر ليس مبنى وليس حوائط وليس الشيخ فلان او علان، كلنا اموات ولاد اموات. اشترى ميت من ميت، جلس ميت بعد ميت. يا اخوانا الدنيا زائله. مخدوع من يظن انه اذا قيل له انك غير قابل للعزل او انك مستقل او انك لا يعقب على حكمك انه اصبح في امان. والله هذا دليل طمس البصيره. احنا اعمارنا بيد الله ولا نملكها لحظه. لو احنا وصلنا لهذا المعنى والواقع غير طيب غير مرضي، يا اخوانا اقعدوا مع بعض، ضعوا المعايير التي تقابلون الله بها واللي تنطبق عليه المعايير ندفعه دفعا، وإن لم يكن قابلا وإن لم يكن راضيا وإن لم يكن راغبا. لماذا؟ دي أمانة الأمة وأمانة الدين وأمانة الوطن. إذا حصل الكلام ده يحصل يا دكتور عاطف، يبقى لازم تتوزع الدعوة على العلماء. إحنا كلنا بنغني في حتة واحدة. لو أنا بصيت لقناة الحافظ وسائر القنوات الإعلامية، مش كلنا في حتة واحدة يا دكتور؟ ولذلك قتلنا كلنا بيتم بشوط، أعدائنا بيشوطونا كلنا في كلمة في حلقة. انما لو جه بقى في اب وفي رايه هتتوزع المساحه هتتوزع. الدكتور عاطف يجيد هذه المساله افضل من غيره، يقود المساله دي. عبد الله يجيد هذه المسألة، يقود المسألة دي، فتتنوع العطاءات وتتكامل الدين. يا دكتور عاطف احنا بنضرب في مقتل، لما يطلع الناس اللي تطلع النهاردة وصلت الجرأة على أصل الدين. ايه معنى ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ويطلع عندي من يخرج رجالا ونساء يقول لك لو الإمام جاب سيرة الدستور ولا مرسي نزله، اقف وقول له انزل. طب انا بقى هسمع كلام مين؟ هسمع كلام سيدنا النبي ولا هسمع كلام هؤلاء الموتورين؟ ده ما بقاش بيحارب عبد الله ولا الازهر ولا ولا وزير الاوقاف ولا شيخ الازهر، لا ده بيحارب الدين في اصله، بيسقط هيبة الدين في نفوس اهله. ده الخطبة مكان الركعتين يا دكتور عاطف، يا دكتور عاطف السهام الان بتوجه الى الاصول الشرعية وليس الى المظاهر او التصرفات الشخصية. لا يا دكتور، مسألة اكبر من هذا. لو استطعنا هذا المعنى وتكامل البناء بعد التجرد وتنوع العطاء من علماء الأمة واحترم بعضهم بعضا وقدموا للناس النموذج الصحيح، المسألة تختلف، تعلم وتفقه وترد على الشبهات وتعالج السياسات وتتكلم في الاقتصاد وتدي الدين في شموله سلوكا وتطبيقا وعلما للناس. الشعب المصري شعب محترم، وأنا ما شفت الشعب عنده عاطفة دينية أحسن من الشعب المصري، لكن لو حس بدي لو شافها انتهت المشكلة، انتهت المشكلة يا دكتور. إنما احنا أموات غير أحياء، احنا ساكتين. احنا أول تصريح نسمعه من فضيلة الإمام الأكبر كان من بضعة أيام، بضعة أيام لما قال مرسي رئيس منتخب شرعي. سمعت له تصريح في هذا المقام قبل ذلك على مدى سنتين يا دكتور؟ لو طلع شيخ الازهر بقيمته وقامته وقال يا جماعه احنا بنوازن بين ضرر وضرر اكبر ونعترف بالخطا اللي عندنا، انت فاكر ان شعب مصر ده هيختلف عليه؟ يا دكتور احنا اللي مضيعين الامان ومضيعين الرساله بتاعتنا. فلو تكامل العلماء ولم يتناقضوا مع بعضهم البعض، هاب ان عالم اختلف، عالم يرى الدستور ده كفر، وجهه نظره محدوده في هذه المساله، حق العلماء عليه ايه؟ او واجب حقه عند اخواني العلماء ايه؟
النصح والحوار
على الهواء قدام الناس؟
لا، الاول في السر
ولا يقعدوا معاه؟ تم الكلام ده يا دكتور؟ لا يا دكتور، احنا مقصرين كتير، احنا مقصرين كتير، وكل واحد فينا شايف نفسه ان هو الرمز والرايه ومفيش غيره، وبالتالي كلنا بنبدا من اول الصفر. مش هنبدا اما كناش نبدا نكمل ورا بعض، مش هننجح يا جماعه. احنا كل واحد يحط قالب طوب والتاني يكمل وراه، احنا مقصرين. يبقى التجرد اولا، ثم تكامل العلماء خلف رايتهم ثانيا. الامر الثالث والاهم والاخير يا دكتور عاطف، وده مسؤوليه ايضا، بقول تكامل العلماء والقضاه، لازم الدعوه الفرديه. دعوه الفرديه، احنا عشنا خلل كبير على مدى سنين طويله، صار فيها المعروف منكرا والمنكر معروف. احنا بنغضب لانفسنا، يعني الاطباء ما لهمش مصلحه في الدستور يغضبوا، طب البلد تخرب مش مشكله ما يفكرش فيها. القضاء نفس الكلام، يبقى نغضب لبعض نسأر لبعض، بقت جاهليه. مش النبي قال فيها دعوها فإنها منتنة؟ لما تنابزوا بالألقاب، مش النبي قال دعوها فإنها منتنة؟ لما الأوس والخزرج ده قال أنا أوسي وده قال أنا خزرج، مش النبي خرج وقال الآيات كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ إلا بس على أرض مصر النهاردة، فين الدعوة الفردية بين العلماء والقضاء؟ القاضي ده راجل محترم وهيبة القضاء موجودة. هب إنه كإنسان أخطأ، القاضي ليس له تشريع، والقاضي اللي يدخل في التشريع مش محترم، يبقى هو اللي ازال هيبته. القاضي يقضي بالتشريع لكن يشرع، وإلا يبقى متغول على السلطة التشريعية. لو رحنا نصحنا الكلام ده يا دكتور وجلس العلماء مع القضاء، ايه اللي ممكن توصل ليها البلد يا دكتور؟ لو جلس العلماء مع الاعلاميين، ايه اللي ممكن نوصله للبلد يا دكتور؟ انا ما بقولش هتسلم من كل مشاكلها، بس على الاقل لن يبقى مناوئا لك الا المغرض او العميل، وسيبوه يتفضح. لكن كثرة السواد ده مع ده مع ده، الناس حيرانة، يا ترى مين الصح ومين الغلط؟ فين اللحية الصادقة واللحية الكاذبة؟ فين الشيخ الصادق والشيخ الكاذب؟ فين العمامة الطاهرة والعمامة غير الطاهرة؟ الناس حيارة يا دكتور عاطف. ولذلك أقول إن مسؤولية العلماء أولا قبل أي أحد، لأنهم ورثة الأنبياء، ولأنهم أصحاب الضلع الأول في ثلاثة أمور رئيسة إذا تحققت تكون بداية الإصلاح الذي سألت عنه. أن يتجردوا هم أولا ويعلموا أن الله سائلهم، وفي الحديث ويل للجاهل مرة وويل للعالم 7 مرات. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر به النار العلماء الذين لم يعملون بعلمهم. يا دكتور ده احنا في خطر عظيم، عالم لم يعمل بعلم مصيبته سودة. يا دكتور عاطف مشكلة، ماذا سنقول لربنا؟ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. فإذا تجردوا وجب عليهم أن يتكاملوا خلف رايتهم، فإذا تكاملوا خلف رايتهم وتنوعوا في العطاء لعامة الشعب المسلم الأبي المصري حتى غير المسلمين ليأمن ويطمئن. ليه الكنيسة تخرج كلها عن بكرة أبيها تقول لا؟ ليه نقسم الشعب بالشكل ده؟ ما كان هذا بيننا يوما من الأيام على مر تاريخنا. حق لهم أن يطمئنوا، ومن يطمئنهم غير العلماء؟ فلو قام العلماء بدورهم مع القضاء ومع الإعلاميين ومع غير المسلمين أعتقد أن الأمور سيتحقق فيها قول الله تعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وإذا كانت البينة قد تحققت اطمئن، مرسي ينجح، غيره ينجح، الدولة تستقر، الدولة تنمو، الدولة تزدهر. لكن مش عارفين نشتغل ليه؟ ما احناش عارفين مين الصح ومين الغلط، مين الصادق ومين الكاذب، والكل بيصرخ.
شكرا دكتور عبد الله. معنا اتصال.
الو،
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام،
اتفضلي.
ممكن اقول، بس انا مش هقول على الدستور حاجه، انا هقول رؤيتين شفتهم.
اتفضلي.
ينفع اقولهم؟
اتفضلي.
الرؤية الأولانية ساعه لما كان الانتخاب من الدكتور محمد مرسي،
تمام،
واحمد شفيق، كان زي كل الناس كانوا قلقانين على انه كل واحد ان احنا هنرجع للزمن القديم تاني، فكنا قلقانين. فنمت وشفت في الرؤية ان انا بفتح باب الشقة بتاعتي، وبعد ما فتحتها الباب الشقة اللي قدامي اتفتح، بس في واحدة غريبة عني انا ما شفتهاش قبل كده. فبعدين بتقولي مالك؟ بقولها قلقانة خايفة ومخضوضة. بتقولي خايفة ومخضوضة من ايه؟ انت ما تعرفيش ان هو قالك الاية اللي بتقول اسمها ايه، معلش ثواني، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا إليه
وإنا له لحافظون.
إنا له لحافظون. قلت لها آه. فبعدين بتقولي هي دي. فبعدين بقول لها يعني هي دي بداية الخيط لإقامة الدولة الإسلامية وإنهاء إسرائيل. راحت سكتت ومشت. فجت لي، عارف اليقين اللي بيجي للبني آدم في قلبه، سمع حضرتك
ماشي،
ان فعلا هي دي إقامة الدولة الإسلامية الجديدة وإنهاء دولة إسرائيل. دي أول رؤية. تاني رؤية ساعة لما كان الدكتور مرسي في التحرير، هيروح التحرير تاني يوم، فكنت برضك قلقان عليه وخايفة عليه. وبعدين في نفس اليوم اللي هو رايح في التحرير حلمت برضك ان واحد بيقول لي انت مالك؟ بقول له خايفة عليه قوي. قال لي ما تخافيش، هو محفوظ. فقرا لي آية الفلق وسكت وانا بكملها.
انت منين حضرتك؟
ايه؟
ساكنه فين؟
في الوراق.
جيزه.
ايه؟
جيزه.
جيزه.
هتنتخبي يوم السبت اللي جاي.
ايوه.
طيب اللي انت شعرتيه من الرؤيتين هيلزمك بايه؟
بنعم.
يلا ربنا يوفقك.
طب ده ممكن تفسر لي الرؤيتين كمان؟
خلاص انا فسرتها لك بسؤالي وجوابك انت. خلاص اذا التزمت بما ساقه الله اليك من خيرات، أسأل الله أن يقر عينك وعين كل المصريين إن شاء الله بالاستقرار والنماء.
في اتصال تاني؟ طيب نعود لحضرتك. العدو بيبقى أحيانا عدو حقيقي وعدو وهمي، بيبقى عدو مباشر وعدو من وراء حجاب، وبيتعدد الأعداء، وحدة العداوة بتختلف. احنا عندنا العدو الرئيسي او الاول والاكبر الشيطان ابليس،
نعم،
ونغفل عن هذا الامر،
لا حول ولا قوه الا بالله.
وعندنا العدو في الدنيا الاول هو اسرائيل والصهيونية والغرب، واحيانا برضو نغفل عن هذا الامر، وبيتصدر المشهد يعني من نظن انه هو الخصم او العدو، نقول ليبراليين، نقول علمانيين، نقول الحزب المنافس، نقول، فعاوزين يعني في ضوء ما تعلمناه من القرآن والسنة وحقيقة الصراع الإسلامي الصهيوني يجعلنا ان احنا نغير الثقافة بين العوام، وانه يعرف الاعداء الحقيقيين، لعل ده كمان يفسر لينا بعض الغموض. يعني احيانا نجد الان في قيادات التيارات الليبرالية والعلمانية واليسارية ما يجعلك حيران، لان هم يقولوا الشيء وضده، ويقفوا في هذا الشط مرة وفي الشط الاخر مرة، وتتضارب المطالب والأهداف والأقوال. وأنا بقول عشان نفهم حقيقة ما يحدث في مصر يجب ألا يغيب عن أي تفسير فكرة أن هناك عدو حقيقي هو إسرائيل والصهيونية العالمية، أحيانا بتتضافر معها الصليبية العالمية، وأحيانا مخابرات أخرى إقليمية أو عالمية أو غيره حسب المصالح. ازاي يعني نعالج هذا الامر؟ هل انا غلطان ولا انا مزودها ولا هو ده الواقع ولا ايه؟
لا، هو اولا الحيرة ان سمحت لي انا لا ارى لها مبرر. انا شخصيا مش محتار. يعني تذبذبهم دوت والغرائب والعجائب اللي بتخرج من افواههم، انا شايفة قدام عيني حقائق في القرآن. يعني هيطلع يتريق على حضرتك ولا عليا ولا على اي من المشايخ ويضحك الناس ويتكلم، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. هيبقوا معنا الصبح ويسيبونا آخر النهار؟ ما سبنيش برضو ربنا. هم اللي قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. بس إحنا اللي غفلنا عن هذا الكتاب وهذا القرآن اللي يعني كما تفضلتم هو اللي نص إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وهو اللي قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. طيب هل يظن في العدو يوما أنه يريد بك خيرا؟ هنا الكلام. يعني الناس اللي بتسلم قلوبها وعقولها إلى أعدائها، طب أعدى الأعداء هيقول يوم القيامة كده اللي هو الشيطان، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يعني لما تبقى وزيرة خارجية إسرائيل تقعد مع الأستاذ عمرو موسى والجريدة الإسرائيلية هي اللي تنشر تفاصيل اللقاء، يعني هم اللي بيستخدمونا وهم اللي بيفضحونا. لأن يجي واحد يقول له يعني معقول يستخدمونا ويفضحونا؟ أي نعم، إحنا مالناش كرامة عندهم. هم يعني أنت إحنا لما كنا نسمع زمان قبل ما يحصل غزو العراق في الأدبيات ما يسمى بصراع الحضارات وما نتج عنه من الفوضى الخلاقة في التوصيات، انا كنت شخصيا كنت يعني الحيره كانت عندي. ليه؟ لان انا خدتها بالتفسير اللغوي، الفوضى لا توصف بانها خلاقه، الشيء الخلاق وشيء عالي الجوده وعالي انما بعد ما اتطبقت في العراق فعلا هي فوضى خلاقه، انه يجعل الكل عدل للكل وهم يسيرون على نفس المخطط في مصر. لكني على يقين ان الله بنا او بغيرنا حافظ مصر ولن يكون فيها هذا ابدا ان شاء الرحمن الرحيم. فلا تستغرب ولا تتعجب ولا تحتار ان يقول كلام الصبح ويغيره اخر النهار، لان سيده هو اللي بيلعب بالكروت كنترول زي بتاع العرايس، فبيطلعه فوق وينزله تحت.
ما انت رجعت الكلام هو مين سيده بقى؟
ايوه، ما انا بنقول اهو خلاص، فالمساله واضحه، فمش وجه للغرابه، مش وجه للغرابه. لكن انا لا يعنيني هؤلاء، دول لما تعدهم في مصر كلهم هيطلعوا عدد بسيط جدا يا دكتور عاطف، ودول موجودين في كل زمان وفي كل مجتمع، في كل زمان وفي كل مجتمع. انما القضية عندي فين؟ عامة الشعب، الملعب كله على ملعب عامة الشعب. يعني المفترض انا بشتغل عليه باسم الحق، وهو ايضا بيشتغل عليه بمنهجه هو
باسم الباطل،
وحر بقى انا بعتبره باطل، هو شايف نفسه حق خلاص. اللي يفصل بيننا يوم القيامة ربنا، الدنيا اللي يفصل بيننا المصلحة.
ما انا عايز المواطن العادي يفهم
يفهمها بقى،
يفهم الراجل ده اللي بيتكلم في التلفزيون ده هو واللي في ميدان التحرير احيانا او في الشارع او في مكان معين او في مسيرة او في اعتصام بيعمل لحساب مين؟ من المستفيد من جلسته او من كلامه او من لغته او من فعله؟ هل المستفيد منه انا لانه كما يتزرع بالحرية والنضال والثورة والكلام ده، ولا لا ده هو بيعمل لمصلحة العدو اللي واقف على الحدود والعدو التاني اللي عاوز يخليني تابع ليه وعبد عنده؟
يعني بالله عليك يا دكتور عاطف، لما واحد يطلع يقول لي ان احسن رئيس حكم مصر بعد محمد علي هو حسني مبارك، كيف يمكن
لعقل مين الواحد
ان مكان انا ما بذكرش اسمه ما تعنينيش، اي عاقل يا دكتور عاطف يقول ان اللي قال الكلمه دي راجل محترم واقدر اخد منه توجيه اعلامي او توجيه عقيده؟
مش عارف مين، انا كنت عايز اعرف.
مش مشكله في الاسم، ما يلزمناش.
بتخاف يا دكتور؟
لا مش بخاف يا حبيب قلبي، النبي اللي علمني كده.
عارفك ما
بتخاف. النبي اللي علمني كده.
ما انا
ما بال اقوام يفعلون هذا
عشان نحذره بس،
عشان هو المشكله في حته تانية مش هو لوحده ده، انا عايز المشاهد يعرف انا بديله مرض وهو بقى يعرفه فيا او في غيري.
طيب
مش بحذره من شخص بعيني.
مش فاضي يدور هو.
لا يا دكتور، احنا ده كانوا بزمان بيقعد يقول لك انا الراجل ده هجاص ما بحبوش. طب بتسمعه ليه؟ يقول لك والله انا جاي قرفان طول النهار من الشغل بفرفش معاه.
طيب
هل ده منطق يا دكتور؟ لا، احنا اللي غلطانين، احنا اللي غلطانين، احنا اللي فتحنا قلوبنا للشيطان. ربنا اداني المنهج ان الشيطان لكم عدو، اعملوا ايه؟
فاتخذوه عدو.
فاتخذوه عدو، يعني ايه اتخذوه عدو؟ اخد اي كلام يقوله لي في منطق الحذر واوزنه قبل ما اقبله، مش اي كلام اقبل منه ابدا. وهتقول لي طب ده الشيطان، وهو نفس المعنى. وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. انا بنتكلم في جزئيه صغيره، الديكتاتوريه. الديكتاتوريه بما يقولونه لا للدستور، يعني الدستور يترفض يبقى يبقى مرسي ديكتاتور. يبقى مرسي ديكتاتور، يبقى لو واحد بيفهم ذره فهم، انا مش عايز مرسي ديكتاتور، مش عايز يبقى في ايده التشريع والتنفيذ، انا عايز يبقى رئيس بس، يبقى اقول نعم دلوقتي وصلح الصبح. ده الكلام العاقل اللي يقوله اي انسان موجود. احنا النهارده يعني انا لما اجي اقول النهارده يا دكتور عاطف الشرطه الداخليه، مش برضو مش معايا ان هم ليهم جزء من العذر؟ انا عايز اجيب حق الشهداء، يجي ازاي؟
عاوز تحريات من المباحث وعايز ادله واروح اعمل
قضاء. اول ناس ممكن، اول ناس او جزء من الناس ممكن يتلطوا في هذا المعنى هيكونوا مين؟
احتمال الشرطه برضو.
كويس، تطلب منه ازاي وهو خايف على نفسه ان هو اللي يعمل لك التحريات التانيه؟ ما هو القاضي اللي حكم ودى البراءات قال لك انا ما عنديش ادله، التحريات ناقصه.
ما هو كان المفروض يجيب ناس.
مش قال هذا الكلام؟
من داخل الشرطه مش متورطه وهي اللي تجمع الادله.
تضمنها ازاي تجيبها ازاي؟ معاك فرازه تعرفهم بالاسم يا دكتور عاطف؟ طب ما تدرسها لي من الناحيه الشرعيه. ما تقول لي مثلا ان احنا يتحمل هذا الذنب اللي ادى الامر. احنا كنا في دوله استعباد. مش كانوا بيقولوا في الجيش والشرطه قطع الامر ولو غلط؟ انا تابع على من بلغني احد ابنائي في يعني في في مجال الدعوه يعني، ده كان بيتابعني في 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 درس الجلاء اسبوعيا، وبعدين اتصلت علي والدته، انا ما اعرفهاش اول مره كنت اسمعها، قالت فلان انا ما اعرفش اسمه انا اعرفه شكلا، فكان من ضمن الناس اللي اتخذت في العباسيه احداث العباسيه الولد في الثانويه، عيل غض طري كده ومفيش لا شعره ولا يحزنون لسه يعني ورور يعني، فالواد ابيض ابيض ابيض. فبعد ما خرج يعني ربنا سخر يمين شمال وخرجوا، بعد ما خرج فبيقول لي ببراءة الاطفال بقى، يقول لي يا دكتور وفي سلفي يسب الدين ويشرب مخدرات؟ قلت له لا يا ابني. قال لي ده سبلي الدين في قلب الجامع مسجد النور وضربني بالشلوت وهو في ايده السيجاره وبيشرب بانجو.
قال له ده مخبر،
انت واخد بال حضرتك؟ وما يعرفش الواد ابيض. فمن جمله ما حكى لي هو كان بيصور بالكاميرا بتاعته لإحدى القنوات الإسلامية بياخد قرش يعني بيتكسب بهذا المعنى. مراسل بيسموه مراسل ولا بيسموه
ايه؟ مراسل.
فالمهم اللي جنبه جاء أصيب في كتفه. كانوا فوق سكن الطلاب بتاع عين شمس. فخاف أول مرة يشوف منظر الدم خاف. خد الكاميرا ونزل جري قال لا أنا هنزل أقعد في الجامعة لما تهدى العملية أروح لأمي.
خلاص؟ قولوا في الجامعة.
خلاص؟ وهو ماشي فبيسمالي أحد القيادات إن هذا القائد فضل مستقصده ولبس له قضية مخدرات كذب. ف بيقول العسكري اضرب. العسكري قال له يا فندم ما اقدرش اضرب مسلم. طلع الطبنجة بتاعته وراح منزل العسكري.
موته.
يسأل عنها بين يدي الله. انا ما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين.
انت عارف اسمه
مين
الضابط؟
عارف اسم الولد.
اه
عارف اسم الولد. فهذا الكلام يا دكتور عاطف مش ممكن تقف يقف الامر في المحاسبة عند من اصدر الامر يا دكتور عاطف؟ يعني اذا قلنا ان ده مناخ ودي ثقافة مجتمع الغالب فيها ان العسكري لا يملك انه يكسر الامر، صح ولا انا غلطان؟
صح.
طب ما تيجي نقول نوصل لحل وسط على الاقل واحصرها في القيادة العليا، والقيادة العليا اللي ادت الامر بضرب النار الحي تشيل الليلة بين يدي الله. انا اعتقد ان اداء الداخلية هيتغير. ارفع عن رقبته السيف اللي على رقبته ده. ده هو لو اجتهد وجاب لك التحريات الصح هو والمخبر بتاعه اللي هيتقص فيه. لا يبقى من مصلحته روح في الستين ده. لازم يكون عقلاء يا دكتور. هذه فتنة. ولازم يكون بأي صورة من الصور.
طيب بس انت الان بتكلمني كعالم بيصدر فتوى.
ما انا بقول لحضرتك دي اجلس بقى العلماء يدرسوها. انا
بنما الامر رؤية. الامر بيحكم بقانون وقاضي مش بعالم وفتوى.
ما قانون وقاضي. القاضي بيطلب ايه؟
ادله.
مين اللي بيجيب الادله؟
المباحث والنيابه.
يبقى انا معناها بقولها لك من دلوقتي اهو. مش قال الدكتور مرسي رئيس الدوله ربنا يبارك له قال اذا ظهرت ادله جديده؟
تمام
كويس. معناها الوضع ده لو استمر بهذا المعنى ايه اللي هيحصل؟
انا رايي انه احنا لازم بعد ما نخلص من الدستور والامور تستقر الشعب يجمع الادله بنفسه. انت شوف انت بتقول دليل انه الغلام اللي انت اتكلمت عنه عنده شاهد ضابط بيقتل عسكري ما طوعوش، صح؟
طيب ماشي
نفضل وراه بقى. ده لما انت تجيب الولد ده وتاخده وتحفظه في مكان امن كشاهد وان شاء الله نقعده في مكان يفضل يشوف صور الضباط بتوع الدولة كلهم لما يجيبه
هيجيبه.
خلاص انا كشعب بجمع الادلة بقى للفساد والفاسدين والظالمين.
ايه اللي هيحصل بقى؟
ويتحاكموا. هيتحاكم
الى ان يتم المحاكمة يا دكتور عارف. الى يتم محاكمة الفوضى اللي في البلد دي هتستمر.
طيب طبيعي ما احنا منتظرين انها تستمر. يعني احنا مش مستعجلين.
المصلحة ايه بقى؟ لا انا بقول غير كده.
طيب
المصلحة ايه؟
مصلحة بالمفهوم الشرعي.
اي نعم.
تمام.
المصلحة ايه يا معالي الدكتور؟ زي النبي ما قال لأهل مكة صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وما كانوش قادرين ياخدوا حقهم؟ المستضعفين في مكة ما طلبوش من النبي فقط أن يأذن لهم؟ والنبي قال لم أؤمر بعد؟ دي قياس المصالح والمفاسد. لو استوعبنا هذا الكلام وأرجعتها خطوة هتوصل إلى حكم شرعي لا تضيع فيه الحقوق. لا تضيع فيه الحقوق ولا تكسر نفسك بنفسك. المعادلة صعبة مش سهلة يا دكتور. لا تكسر نفسك
بنفسك. ما ده عاوز توعية بدوركم كعلماء افضلوا قولوا المعاني دي عشان تفهمونا لانه انت عاوزني اتصبر واصبر وبرضا يعني بوعي.
طبعا
طبعا. ده ليه؟ لانه الجماعة التانيين بقت كلمة الشهداء والصقر للشهداء سبوبة سياسية.
طبعا.
وهو عاوز يؤجج المشاعر ويفضل بيلعب عليه.
يعني واحد خد ارض زمان هيوافقك على الدستور النهارده؟
لا.
واحد قتل واحد او كان بياخد واحد بالشبهه كده بالظن ويتسلى عليه طول الليل في الاسم بتاعه هيسيبك هيوقف هيقف معاك النهارده؟
لا.
طب الكلام ده كان نسبته كام في المجتمع يا دكتور عاطف؟ كان الاستثناء ولا كان القاعده؟
كان القاعده عند الحكام.
أيوة.
عند
التجاوز ده كان القاعده ولا كان الاستثناء؟
كان القاعده.
كان القاعده، مظبوط الكلام. اذا انت النهارده بتسمح حكس الطيار يا دكتور،
انت بتخوفنا يا دكتور.
مش بخوفك، لا، انا عايزه عندك رؤيه اكبر زي النبي ما عمل. ليه النبي قعد 13 سنه في مكه؟ انا مش بقرا السيره او بقرا القران عشان اجي اقول كلمتين للناس واروح، لا يا دكتور عاطف، لازم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. لو الرؤيه الكبيره دي موجوده هنقدر نحط خطوات على الطريق نعبر بيها الازمه اللي موجوده.
اذا الطريق طويل
طبعا
والصبر فريضة وضرورة،
بس قبل الصبر لازم الدراية
والعمل
طبعا. ابقى عارف وشايف اشتغل اصبر ربنا يوفقني.
عندي سؤال مهم قبل ما نخلص. طرحوا يعني الاستاذ ابراهيم عيسى وغيره من الناس، بعض الاعلاميين الاخرين والسياسيين، قال لك لا انتوا واجعين دماغنا ليه؟ هي الشريعة دي اللي انتوا عاملينها البانة وسبوبة وتجارة. هو قالها كده، قال دي تجارة، رجال الدين يتاجرون بالشريعة عشان يضحكوا على الشعب وبيزجوا بالشريعة في كل حاجة. وقال الشريعة مطبقة، الشريعة مطبقة، وغيره قال ان الشريعة مطبقة، والجزء اللي مش مطبق فيها يستحيل تطبيقه ومش هتطبق. وقال زي ما قال انه طب ما انتوا كده، طب ما الدكتور مرسي معاه القلم يعمل اكتبوا لي ممنوع الخمرة، ممنوع الربا، ممنوع كذا، يلغى كذا، يقام كذا، ويمضي امضى. تلبيس يعني كتير كده في ثلاث مغالطات، ان الشريعة مطبقة طبعا جاهزة، وانه الجزء اللي باقي غير قابل للتطبيق، وانه التشريع مجرد امضى من الدكتور مرسي مع ست سبع دقايق.
هذا الكلام يا دكتور عاطف دليل الجهل او الكيد.
طيب،
يا اما جاهل بالشريعه يا اما فاهم كويس.
خليني في الثانيه.
ويكيد للشريعه.
خليني في الثانيه.
اذا انت اعتبرته انه يكيد للشريعه، هو والله في الحالتين الاجابه هتبقى يعني مش بعيده
قربه.
نعم، اذا قلنا الشريعه مطبقه جيد، يعني هو قابل تطبيق الشريعه. الشريعه دي رايي وراي حضرتك ولا دين ربنا سبحانه وتعالى؟
دين حسب فهم انا.
دين. مش فاهم اصلا، مش فهم يا دكتور.
هو حسب فهمه
وانحكم. مش عم فهمه، لا فهمي ولا فهم حضرتك ولا فهمه، الغينا كلنا. الشريعة النص بيقول ايه؟ وانحكم بينهم بما انزل الله اليك ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. مظبوط؟
تمام،
ادي النص معاك اهو. يبقى الحاكم يحكم بشرع الله بما انزل الله اليك ولا تتبع اهواءهم، ان خالفوه هذا النص ما لا طاعه لهم. يبقى تطبيق الشريعه يعني استقامه الجميع خلف الشرع. طيب، هو بيقول انها مطبقه، مش هجادل. والجزء اللي مش مطبق مش ممكن يطبق. الشريعة تقول ايه هنا؟ مش بيقول لنا ربنا افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. اذا كونك تاخد جزء من الشريعة وتسيب جزء من الشريعة، ربنا رفضه، الشريعة رفضاه. فلما تقول لي مش ممكن يتطبق، وانت ما طبقتش الجزء الاولاني. لو انت، انا برد على كلامه بكلامه، لو انت قلت الشريعه مطبقه الا هذه الدائره او هذا الجزء الصغير وهذا الجزء لا يمكن تطبيقه، هذا اقرار او حكم من الله عليك بانك لن تلتزم شيئا من شرع الله ولو صمت وصليت وزعمت انك من المسلمين. تمام كده؟ طيب، الامر مش الرئيس مرسي يدي امر ده تهريج. الشريعه ما قالتش كده، الشريعه لم تامر الناس هكذا. ده ربنا بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ده ربنا بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم أي المخالفين فتكون من الظالمين. ده ربنا بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ربنا سبحانه وتعالى يقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فليكفر. الشريعة ليست بقرار، ولو كانت بقرار الله خلق الكون يا دكتور عاطف فيه الملائكة، الملائكة بتعصي؟
لا،
ولا بتفكر في المعصية ولا تتأتى منها المعصية، تمام؟ زي ما ربنا قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طب كان خلانا زي الملائكة. إنما الإنس والجن مختارين، ومن ثم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هنا الشريعة لا تأتي بالقهر ولا بقرارات رئيس جمهورية ولا حتى بنص الدستور إنما الشريعة قامت في مقتضى القرآن الكريم على مراحل ثلاث. أولا تبليغ شرع الله للناس، لأن ده قرار اختياري كل واحد لازم يتحمل مسؤولية نفسه فيه، يخش الجنة بمزاجه أو يخش النار بمزاجه، يبقى لازم ينبع منه هو شخصيا. يبقى أول حاجة تعريف الناس شرع الله تبارك وتعالى. اثنين تطبيق شرع الله تبارك وتعالى ليكون هناك نموذج أمام الناس. إيه معنى أن ربنا سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنت محتاج الأسوة دي يا دكتور، محتاج جماعة المؤمنين ورابطة الإيمان تقول للناس هذه راية الإيمان وراية الدين، ده قابل للتطبيق وليس بمستحيل. هذا الأمر. والثاني في التشريع. الأمر الثاني يا دكتور توفير المناخ الصحيح لتطبيق شرع الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مكة غيره في المدينة، لما الأصنام على الكعبة طول فترة مكة ما تهزمتش اللي بعد فتح مكة، كسرش اللي بعد فتح مكة، كان النبي بيعبد الأصنام؟
لا،
كان خايف من المشركين. بس هي مقتضى التشريع كده. التدرج لما نزل في تحريم الخمر، لو نزلت الخمرة من أول ما نزلت لا تشرب الخمر كان قالوا هنشرب. وهنا نتعلم أن العادات والطباع عايزة توفير. أنت لو وفرت المناخ، يقولوا أن عمر عطل حد السرقة، عمر ما عطلش حد السرقة،
وطبقه في حالات خاصة في ظروف خاصة.
عمر ما الشريعة قالت له كده، الشريعة قالت له كده. ما يبقى الراجل جعان وما فيش أكل وعم جاعة ولم توفر له الدولة، ما قدرش أقطع إيديه، لأن أقطع إيديه أنا بقول له آدي الحلال وآدي الحرام، ساب الحلال وراح للحرام، أقطع إيديه. يبقى هذا متعمد وهذا متعد على شرع الله. مش ربنا قال لنا فمن اضطر حتى في أكل الميت، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه؟ عمر فهم مقتضى شرع الله فالتزمه، ومن ثم لم يعطل ولم يعمل برأيه. إذا فهمنا الثلاثة دول، تعريف الناس شرع الله عز وجل، ضرب المثل والقدوة من جماعة المؤمنين، توفير المناخ الشرعي الصحي لتطبيق والتزام شرع الله، بعد هذه الثلاثة أقم حدود الله وأقم شرع الله، إن لم تفعل تأثم.
جزاك الله خيرا. في 20 ثانية موافق للدستور؟ نعم للدستور. دائرة الزرقاء، نعلم على الدائرة الزرقاء.
من قاس الضرر المترتب على مخالفة الدستور لبعض النقاط فيما يزعم، والضرر الأكبر الذي يؤدي إلى تغول الرئيس أو إلى سلطته الكبيرة أو إلى استمرار الفوضى، لا يجد عقلا إلا أن يقول نعم للدستور وسأكمل المسيرة بالتصويب بعد انتهائه، وفي انتخاب مجلس الشعب وتكوين المؤسسات للدولة، عسى الله أن يجعل بعد عسر يسرا.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور عبد الله بركات.
بارك الله فيك.
كنا معك في خير وبركات ودائما إن شاء الله. جزاك الله خيرا. شكرا أخواننا المشاهدين، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله.